بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور بن يونس البهوتي.
بداية الشريط الأول.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله في شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام، وفقه في الدين من أراد به خيرا، وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر مقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدس الحجاوي ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ضم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح يقتضي ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب هو شرح زاد المستقنع السادس الشيخ منصور بن يونس البهوتي، شرح مفيد ومختصر جيد، وأخذ المتن أيضا متن الحجاوي وزاد المستقنع مع متن المفيد، قد جمع أحكاما كثيرة وفوائد جمة تفيد طلب العلم حتى يلتمس أدلتها ويفوق بمعرفة تلك الأحكام إذا عرف الأدلة، لأن وجودها في ذهنه يدعوه إلى النظر في أدلتها حتى يستفيد معرفة أحكام تلك المسائل. والعلماء اعتنوا بالمختصرات ليحفظها طالب العلم حتى يفرع عليها وينظر في أدلة، تكون عنده كأصول ينظر في أدلتها ويستفيد، وليس المقصود الاحتيال بها، لا، الحجة بالأدلة، وهو يحفظها حتى يقيم عليها الأدلة وينظر فيها ويستفيد منها. وهذا الكتاب الاختصار مفيد جدا، وهو اختصار مقنع للمحترم بن قدامة صاحب النوري، وشرح المؤلف منصور مفيد ومختصر مفيد، وقد وضع عليه العلامة أخونا الحافظ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي شرح حاشة جيدة، ذكر فيها نقولا حسنة عن أهل العلم وبعض الأدلة، فهي حاشة مفيدة رحمه الله، قد نبه في المقدمة على فوائد ينبغي أن تقرأ. وكانت وفاته رحمه الله سنة 92 و1392 عن عمر قارب 80 سنة رحمه الله، ولي سنة 1392 رحمه الله. المقصود حاشية مفيدة جيدة رحمه الله، رأينا أن يكون الدرس فيها بدلا من فتاوى، لأن الفتاوى كتاب مطول ويكفي رحمه الله فيه ذكر الخلاف، فقد يصعب تصعب الفائدة تلخيصها للطالب. وهذا مثل على قول واحد والشارح يعتني بأدلته فيستفيد طالب العلم هذا القول وأدلته، ولا مانع من التنبيه إذا كان في مسألة خلاف قوي يكون التنبيه عليه إن شاء الله في الدرس وبيان الراجح. وهذا أنفع للطالب أن يعرف القول المعتمد في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي مثلا أو على حسب الدرس الذي يقرأ فيه، ثم يعرف الأدلة ويعرف ما خالف ذلك في الأدلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك.
هذه سنة البداية بالبسملة، كما بدأ القرآن بالبسملة، من يبدأ كتبه بالبسملة عليه الصلاة والسلام، فالسنة بدء الكتب بالبسملة. وجاء في حديث له طرق حسن، كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو أجل في وجه أبصر، يعني ناقص البركة. فلهذا ساد العلم أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، تأثر بالقرآن العظيم وتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم مكاتباته مع الملوك والرؤساء، ليبدأوها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بسم الله لأستعين بالله، يعني بسم الله أؤلف كله يكون متعلق محذوف على حسب ما سمي فيه، يكون تقديره بحسب ما سمي فيه. إن كان في الأكل فأنا بسم الله آكل، كان في الشرب يعني بسم الله أشرب، وإن كان في الدخول بسم الله أدخل، وإن كان في التأليف بسم الله أؤلف، على حسب ما سمي فيه. أما المتعلق المحذوف يناسب المقام، يقدر بفعل يناسب المقام. والله علم على الذات، واسم الله سبحانه وتعالى من الذات لا يسمى به غيره جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان، اسمان عظيمان دالان على الرحمه العامه والخاصه. الرحمن ذو رحمه واسعه، ورحمه وسعت كل اسم، والرحيم رحمه خاصه في المؤمنين، ان كان من رحيما انه من رؤوف رحيم، وهو ايضا بالناس رؤوف رحيم، ان الله بالناس رؤوف رحيم. اما قوله إرادة الإنعام أو الإنعام هذا من باب التأويل، والصواب خلاف ذلك، هذا من التأويل سلكه الشارح، والصواب خلافه. بل بسم الله الرحمن الرحيم يسمى بالرحمن والرحيم للرحمة سبحانه، للرحمة الواسعة العظيمة وللرحمة الخاصة، هو رحمن ورحيم موصوف بالرحمة، وهي رحمة تليق بجلاله لا يشابه رحمة المخلوقين، رحمتنا خاصة بنا ورحمته تليق بسبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الآية. قال تعالى إن الله بالناس رؤوف رحيم، هو رحمن ورحيم، واسمان عظيمان دالان على رحمة اللائقة فيه سبحانه. فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام هذا غلط من عمل الأشاعرة وأشباهه ممن يتأول بعض الصفات. نعم
صلى الله. التقدير هنا أو بإرادة، تقدير أو بإرادة ذلك أؤلف،
بما أنه منعم أو بإرادة
لا
كل هذا غلط. الصواب أن الرحمن الرحيم دال على الرحمة غير الإنعام، الرحمة غير الإنعام، الإنعام من الرحمة، الإنعام والتوفيق والهداية كله من الرحمة.
لا تقدير، تقدير متعلق الباء، بسم الله تقدير متعلق الباء، يقول المؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف.
نعم بسم الله. نعم
تقدير متعلق الباء،
متعلق هذا هو يعني يؤلف المتعلق أؤلف
جعله
لا يعني لإرادة يعني بسم الله الرحمن الرحيم يعني الذي يريد الإنعام أو المنعم.
بسم الله
بسم الله بسم الله يعني يريد الإنعام أو المنعم، هذا تأويل الرحمة يعني. أؤلف هذا متعلق.
قال بإرادة ذلك أؤلف. قدر الإرادة. يقول أو بإرادة ذلك أي أبتدئ أو بإرادة ذلك أؤلف.
يعني غلط. بسم الله بسم الله تفسير من الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم المنعم أو مريد الإنعام. نعم. لكن عبارة فيها بعض ضعف.
وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها لاسم الذات وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يحصل على غيره.
الرحمن من أسماء الحسنى سبحانه وكان الرحيم، والرحمن لا يسمى به غيره جل وعلا. تفسير بالمنعم نوع تأويل، الصواب أنه الرحمن من العباد بأنواع الرحمة جل وعلا، والرحيم كذلك.
وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصف بكل كمال على الكمال.
وهذا ما الحمد لله أثر معناه الثناء على الله جل وعلا لما هو أهل سبحانه وتعالى.
والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاصه استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق.
والشكر والحمد بينهما عموم وصور، فالشكر أعم من جهة الأسباب، أهم من جهة الفعل، وأخص من جهة السبب لأنه يكون في مقابل النعمة، والحمد أعم من جهة المتعلق لأنه يكون في النعمة في مقابل النعمة وغيرها، ويكون بالقلب واللسان يعني أخص من جهة الجوارح. وقيل أن الحمد هو الشكر، والشكر والحمد، ولا والأشهر الفرق بينهما. فكل شاكر حامد، وليس كل حامد شاكرا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. يحمد الله لصفاته وأسمائه ونعمه، والحمد متعلق في القول والقلب. نعم. والمشروع للمؤمنين حمد الله وشكره، يحمد سبحانه لإحسانه وجوده وكرمه وصفاته العظيمة وأعماله المجيدة، فهو محمود مشكور لذاته ولصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين في مواضع كثيرة، الحمد لله الذي خلق السماء والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فهو سبحانه له الثناء الكامل لأسمائه وصفاته وذاته ولإنعامه أيضا سبحانه.
حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وفتح الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب، أي يحمد، أي يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه. وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء.
الصواب من الحمد والثناء على الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الثناء بما شرع لنا من الصلاة التي أمره الله بها. الله قال صلوا عليه، وبين لنا عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه، وأن نقول اللهم صل على محمد، نطلب من ربنا أن يثني عليه ويصلي عليه ويسلم عليه. هذه هي الصلاة منا على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأمان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كلما ذكر اسمه، وقيل بوجوبها إذن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب.
الصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة جميع الأوقات، ولكنها تتأكد عند ذكر وفي يوم الجمعة وليلتها، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك. إن خرى أيام يوم الجمعة فأكثر أيام من الصلاة فيها. وعند ذكره صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: رغم أنف امرئ يكرس عنده فلم يصلي عليه. في الحديث أنه صعد المنبر قال: آمين آمين آمين. ثم بين سألوه فقال: إن النبي أتاني فقال: يا محمد رغم أنف امرئ يكرس عنده فلم يصلي، قل آمين فقلت آمين. مقصود أن الصلاة عليه متأكدة، وظاهر النص أنها تجب عند ذكره، يقول رأي ما أنفه لإذن كنت عنه. فيبغي الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات، وعند ذكره بوجه الأخص، وفي يوم الجمعة كذلك. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه، بما ذكر بما فعل بما أوصانا به، حيث قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم لما سألوا كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقع في الصلاة في خارج الصلاة. نعم. هذا الحديث ليس بصحيح، لم تصلي ما زال اسمه الكتاب، ذكر بعضها أنه موضوع ليس له أصل. نعم. أحسن الله
إليك. الصلاة من الله الرحمن
إلى من الملائكة الاستغفار. صلاة على محمد.
أحسن الله إليك.
والله صلى جل وعلا صلاة من الله ثناها على عبده. والرحمة تأويل. صلاة من الله ثناها على عباده جل وعلا، وإظهاره فضلهم كما أظهر فضل الأنبياء وفضل النبي عليه الصلاة والسلام. ومنا الدعاء، كنا ندعو للنبي صلاة عليه، ندعو له بأن الله يصلي عليه. نعم.
أحسن الله إليك. لفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، صحيح مسلم أو صحيح البخاري هذا الحديث؟
في الصحيحين جميعا. بعض الناس ظن أنه لم يروه البخاري، وقد تتبع رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، ثابت في الصحيحين جميعا، وفي بعضها اتصر على الآل في التبريك صلي على محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضها على إبراهيم نفسه، لكن الرواية الجامعة جاءت في الصحيح وغيرهما: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في بعضها الاقتصار على محمد وعلى محمد، وذكر البركة على إبراهيم، في بعضها البركة على آل إبراهيم، ولا مو واسع، كلها أنواع، كلها أنواع، إذا أتى بواحد منها الحمد لله كفى. بعضها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما في حديث حميد عند البخاري، لا كلها طيب. أنواع.
الجمع بينهما جاء في مسلم. نعم. في مسلم جاء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم.
في الصحيحين جميعا. كان الشيخ تقي رحمه الله خفي عليه الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. قال انه انفرد به مسلم، ولكن الصواب انه رواه البخاري ايضا.
البخاري ثابت احمد مسلم ما
رواه البخاري كان كاملا. نعم.
اذا نسي شيء صلى على النبي.
اذا نسي شيء
يصلي على النبي.
ما اشبه الراس يعتمد يستحب الصلاه يعني مطلقا في جميع الاوقات. اللهم صل على النبي وذكر الله كذلك. الله قال: واذكر ربك اذا نسيت، اذا نسيت يذكر الله. يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، وإذا وضى فإذا نسيت. نعم. السلام
عليكم. آل إبراهيم يدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وذريته.
من؟
آل إبراهيم.
نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم
وذريته. نعم. كلهم من آل إبراهيم. آل الرجل ذريته وأزواجه ويدخل فيه الأتباع كما قال تعالى أدخل آل فرعون يعني أتباع فرعون. الآن محمد يسمى أزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة.
صلى الله عليه
وسلم.
متوقف
على الصلاة على النبي
متوقف
عند ذكره فقط
في الصلاة أيضا في آخر الصلاة عند جمع منها العلم في آخر الصلاة لما سألوا كيف نصلي في الصلاة أنا قال قول اللهم صل على محمد ذهب جمع منها العلم لأنه يجب أن يصلى عليه بعضهم أراها ركن في آخر الصلاة تحيات في آخر الصلاة ينبغي المؤمن ان ياتي بها في اخر الصلاه سواء قلنا انه واجب او ركن. نعم. صلى عليه صلوا عليه من ارجاء. نعم.
صلاه الجنازه
يعون من اجل الله.
صلاه الجنازه
يصلي عليه في التكبير بعد في الوالد الثانيه صلي على النبي.
ركن احسن الله
اليه. واجب واجبات الجنازه. صلاه الجنازه. نعم. ويسمى ركن ايضا. نعم.
بعض العوام اذا راح نعم. بعض العوام اذا اراد ان يحمل شيئا
ثقيلا
قال اللهم
صل
على محمد الموقع
ما اعرف شيء او ما اعرف لها صلى ذكر الله صلى الله عليه كله طيب لكن يذكر الله استعين الله
لكن هل يجوز احسن الله
اليك؟ ما اعرف صلاه النبي دائما في كل وقت مشروعه لكن كونه يراها خاصا بهذا او سنه بهذا يحتاج الى دليل اما كونه يكفي من صلاه النبي وهو يعمل او يقوم او يجلس ويكفي من ذكر الله كله طيب يعني هنا يخص الشيء إلا بدليل لا يخص إلا بدليل لا يخص إلا بدليل
لكن
حسنا
كان
هذا الاستعانة به إذا كان إنه جرى على الإنسان غير تخفيف لا بأس وما جرى من هذا الشيء عن هذا الشيء لا إلا بدليل
يعني يرى أنه يخف عليه هذا الشيء
نعم
يرى أنه يخف عليها
ما عليه دليل ما عليه دليل
وكذلك إذا نسي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتذكر
لا يذكر الله كما قالت اذكر ربك اذا نسيت لا اله الا الله سبحان الله وان صلى مع ذكر الله زود فيه لان نوع من الذكر لكن الذكر هو المقدم.
الله عليك درجه حديثي
البسمله نعم
درجه حديثي
البسمله فيها ضعف لكن اما بالحسن لغيره كما قال ابن الصلاح رحمه الله نعم
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين
نعم
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين سواء
نعم
الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فرق بينهما
الله أعلم مثل ما جاء في الحديث عن الملائكة صل عليكم أدعى اللهم اغفر له يبين في الصلاة بالاستغفار منهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه يعني أثني عليه فهم يدعون للمسلمين في بعضها اللهم صل عليه يدعو يسألها الله يصلي عليه
ومن الآدم
الدعاء
ومن الآدمي
الدعاء نعم
دعاء يعني سؤال الله أن يثني عليه
نعم يسمع عليه اللهم صل عليه الدعاء له بالصلاة يعني نعم صل عليه
وسلم من السلام بما التحية وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
الحمد ثابت الحمد لله دل على الثبوت وأنه محمودا مثل عليه هذا شيء ثابت ولهذا جاء
كلمة أو لها محل هنا كلمة أو أقول كلمة أو هل لها محل لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا
ينصها بدون أو
أول أو حذف أو لا أو حذف أو لا
سلام عليك ينصها بدونها
ما لها محل ما لها محل
وبالصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله
هنا في تعليق قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة.
ليش؟
لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله. في حاشية يقول قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة. وأما مذهبنا فجميع الصفات قديمة ذاتية كانت أو فعلية على أن الصلاة غير الرحمة على ما اختاره العلامة المحقق ابن القيم.
الصلاة من الله ثناها العابد من الأعلى أو يسجد تجدد منه سبحانه وتعالى. أصل الصفات الفعلية قديمة وأفرادها يحدث شيئا بعد شيء مو بحدوث الناس عليها دائما. لا هذاك اللي يقول الناس الصفات تجدد الله هذا هو الغلط.
الشارح حسن الله عليك يقول لحدوث المسؤول
ايش
يقول أتى بالصلاة بالجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله.
تفسير الرحمة بالرحمة هو محل النظر وإلا الحدوث يقع الحدوث لأن الصلاة من الله جل وعلا تجدد أصل صفات الفعل قديمة ولكن أفرادها مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجدد. صلاة على محمد تجدده بعد وجوده عليه الصلاة والسلام بعد رضي الأنبياء كذلك قوله يا آدم أخلي بعد النار يتجدد عند قيام الناس من قبورهم كذلك تكليم لموسى في وقته تكليم لمحمد المغرب في وقته الصفات تكون أفراد وأصل كلام وصف الله جل وعلا قديم لم يزل يتكلم إلى شاك ولكن أفراد الكلام يتجدد مثل ما قصر الشيخ رحمه الله وغيره قدم النوع حادث الأحد هكذا الخلق هكذا الرزق هكذا تدبير الأمور. خلق آدم قبله مخلوقات كثيرة خلقنا متأخر بعد مخلوقات كثيرة خلق من يأتي بعدنا كذلك فالخلق يتجدد وهكذا رحمته لعباده تجدد وأصل الرحمة وصفه سبحانه وتعالى لكن أفرادها وما يقع منها يتجدد هكذا الرضا وهكذا الرحمة يكون العبد مسقط عليه فإذا أسلم رضي الله عنه جاء الرضا من جديد ويكون مسلم فإذا كفر جاء الغضب من جديد. هذا معنى أقول الشيخ قد يكون حادث الأحد
فعل هذا بعد فعلية
تجدد وإن كان أصلها قديم.
أحسن الله كلام الشارح إذا ما يكون تأويل على اعتبار الأفراد يعني قول الشارح لحدوث المسؤول
هذا مهمه بتأويل
يحمل على الأفراد يحمل على الأفراد
كل فرد له نصيبه.
شيخ صلى الله عليه وسلم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الصلاة عليه الصلاة عشرة بالمسألة عشرة
يحتاج الى مراجعه السند ما اذكره الان. نعم
على افضل المصطفين على افضل المصطفين محمد بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر وخص ببعثه الى الناس كافه وبالشفاعه والانبياء تحت لوائه والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار من الصفوه وطاؤه منقلبه عن تاء ومحمد من اسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثره خصاله الحميده.
اللهم صل عليه وسلم أحمد الله فلا شك سماه الله بهذا الاسمين إلا فيه من خصال حميد عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وسيد ولد آدم هذا أمر معلوم مجمع عليه عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه من أفضل القربات كما تقدم. نعم
سمي به قبله
والعلماء اصطلحوا بذل كتب بهذا ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الخير العظيم كما تقدم تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسم بالقرآن وعملا بالحديث كل أمر ذي بال. نعم
سمي به قبله 17 شخصا سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله.
لا يحتاج إلى دليل الله أعلم. المقصود أن اختار الله لهذا الاسم العظيم وهو أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيك يا شيخ اصطلاح الفقهاء على الحمد لله المكاتبات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل لهم دليل في هذا؟
تأسم بالقرآن العظيم قل يا بسم الله والحمد لله وقال صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله وبعضها بحمد الله وإن كان فيه ضعف لكن له ضرر شد بعضها بعضا فلهذا فرحوا بهذا ورجوا إن الله يحسن لهم بهذا البركة والخير. نعم.
وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد. نعم. وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحريم.
هذا يعم أتباعه ويعم أهل بيته وأزواجه. هذا الصواب. أهل أزواجه وذريته وأتباع أهل دينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقدمهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وقدمهم بالأمر بالصلاة عليهم وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيدي.
مش بعده.
وأصحابه جمع صحب.
والصغار من آله إذا وطف عليه أصحابه أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا وصل الآل الذي هم أتباع صار عطف الأصحاب من باب عطف الخاص العام يكون آله أزواجه وذريته وأتباعه جميعا. وفي حديث أبي حميد اللهم صل وعلى أزواجه وذريته فقد ورد بهم أزواج ذرية وقد ورد بها أتباع. فإذا جمع بينهما فالمراد أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه عليه الصلاة والسلام.
الله عنك يا شيخ. الخلق أليس أزلي؟ الخلق إيجاد الخلق أليس أزلي؟
شو؟
أقول إيجاد الخلق
أصلها
هذا
الصواب. أصلها في علم الله أصل خلق ثابت لم يزل لم يكن معطلا سبحانه لم يزل يخلق ويوجد سبحانه وتعالى. لكن قديم النوع حادث الأحاد ما كل فرد قديم كل فرد قبله مخلوقات وهكذا ما في مخلوق قديم كل فرد مسبوق بعدم من المخلوقات. نعم.
كلمة آلة عام ليش ولا
نعم
كلمة وعلى آله عام يشمل الصحابة
والتابعين. نعم يصير عطف الصحابة من عطف الخاصة على العام.
نعم. وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابي. نعم. وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك.
هذا هو الصواب. الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام يقال الصحابي ولو لحظة ولو ساعة ولو صغير تبع والديه.
وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام. وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة لمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب
كالرابضة. والجمع بينهما خلاف الرابضة الذين يسبون الصحابة. أهل السنة والجماعة يجمعون بين الآل والأصحاب بين أهل بيته وبين أصحابه وأتباعه في المعنى.
ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي.
هذا العبادة ما أمر الله بشرعا هذه العبادة ما شرع الله للعبادة من عام قول أو عمل.
قوله من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي
ما أمر الله بل بمجرد أمر الله ورسوله.
بارك الله فيك يا شيخ. بعض من ينتسبون إلى الحسن أو الحسين يسمون أنفسهم السادة ويستدلون بحديث
هذا من شيء جهل أو هذا من جهل جهل أو جهل
بس يستدلون بالحديث
هذا وصل له وصل له وصل له النبي هذا سيد رئيس يعني كريم رئيس كريم. نعم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ورحمه. نعم.
عما بعد أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات واقتداء به صلى الله عليه وسلم فإنه كان يأتي بها في الخطب
اقتداء ما في واو.
نعم في مسح عن واو
ولا ضوام لها. أما بعد هذه سنة خطب كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم انتقال من أسلوب إلى أسلوب بعد الحمد والثناء إلى المقصود. واختلف الناس من بدأ بها على أقوال أقربها أنه داود عليه الصلاة والسلام. المقصود أنها سنة في الخطب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم.
ويستحب
يعني أما بعد كذا وكذا فيقال كذا وكذا. نعم.
حذف أما يقول وبعد.
نعم.
إذا أقول حذف أما هل له
بعد بأصل وتقوم مقامه وبعد تكس أمل بعد. نعم.
تقوم مقامه
لكن الأفضل أما بعد. نعم.
أحسن الله إليك. من قال إن النصوص ليس فيها إلا أما بعد، ما في النصوص وبعد، هذا صحيح؟
ما أتذكر شيء، لكن العمل جاري على هذا، منهم يستعمل أما ومنهم يستعمل وبعد، ولكن الأفضل أما. نعم.
لغة العبد يقول فاء
ليست فاء. فاء جواب جواب، أما بعد معناه مهما يكون من شيء فكذا وكذا، صفاء جوابية، جواب أما.
حذف سائغ أحسن الله إليك، حذف الفاء بعد أما بعد.
لا 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 حذفها نعدل مثل ما قال مالك وغيره، الأفضل نجيبها لأنها تجي جواب جواب أما، وحذفها من النوازل فالأحسن لخطيب أن يأتي بها. نعم.
ويستحب للثاني بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين.
ليش؟
حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر.
هذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، معروف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. عبد القاهر يقال عبد القاهر بالهاء ويقال عبد القادر بالدال، ومشهور عبد القادر الرهاوي بظن الله
الرهاوي
الرهاوي بظن الله، وهو من توفي سنة 1600 كما قال الحشي 612، وابن قدس وأبو بكر إبراهيم بن قدس توفي سنة 861 رحمه الله. نعم. سن فيها في الأربعين سن فيها مصنفات، منها 40 نووية، والحديث فيها سنة نظر سنة ضعف. نعم
ضعيف الحديث
بل حفظ على أمة 40 حديثا. نعم. في سنة المقال فيما أذكر ما أذكر من طريق الصحيح. نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية.
نعم.
وقيل إنها فصل الخطاب.
نعم.
المشار إليه في الآية
ليس بصواب، الصواب فصل الخطاب هو الحق، يعني الحق وإيضاحه. نعم.
والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل،
هذا الصواب. نعم.
والمعروف بناء بعد على الضم.
نعم.
وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة.
نعم.
والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه.
والمعروف الضم إشارة إلى أن حتى المضاف إليه هذه قاعدة. نعم. أما بعد يعني أما بعد كذا وكذا. نعم.
فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن. وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيان. مختصر أي موجز، وهو ما قل
لك معنى فهذا يعني فهذا الذي أذكره أذكره لك أيها الطالب، وهو مختصر هذا يعني إشارة لما يأتي. نعم. هذا أظهر هو بإشارة المهينة إشارة لما يأتي بعد هذا بعد هذا. نعم.
الشرع لما تصور في ذهنه
المقصود من هذا هو ما يبينه للطالب بعد قوله في هذا، قد يكون مذكور قبل ان هذه تذكره، قد يكون ذكرها في كلام سابقا من شرط ما مضى، ويكون قد يكون لما ياتي.
مختصر اي موجز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة.
هذا الفقه مثل الأحكام الشرعية بالأدلة، يقال لها فقه. نعم.
من مقنع أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ المذهب الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته.
وهذا معروف المقنع يعني محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله، صاحب المغني، متوفى سنة 62 رحمه الله. قل الشارح وأعاده من بركته محل نظر، فإن أراد بذلك بركة مؤلفاته وبركة علمه
صحيح،
وإن أراد أنه هو يعطي الناس بركة فهذا غلط، عبارة موهمة، ونحسب بهذا يقال نفعنا الله بعلمه حتى لا توهم، قال فلان من فلان صاحب مؤلفات كذا نفعنا الله بعلمه وما أشبه حتى لا توهم العبارة.
وإذا أراد بركة ذات بركة ذاتية
نعم
أقول إذا أراد البركة الذاتية ذاته
يعني.
إذا أراد بركة ذاته بركة ذاتية
لا غلط، ما له أصل، في بركة أن تعدى بركة له إنما يتعدى علمه نفع للناس.
نقل كلام لابن تيمية هاشم حول كلمة نقل كلام حول كلمة لابن تيمية
عندك
قال شيخ الإسلام قول القائل أنا في بركة فلان إن أراد بركة مستقلة بتحصيل المصالح ودفع المضار فكذب وأشرك، وإن أراد أن فلانا دعا لي فانتفعت بدعائه أو أنه علمني وأدبني فأنا في بركة ما انتفعت به وتأديبه فصحيح، وإن أراد بذلك أنه بعد موته يجلب المنافع ويدفع المضار أو مجرد صلاحه ودينه قربة من الله ينفعني من غير أن أطيع الله فكذب.
مثل ما قال صح، المقصود من هذه العبارة ليس طيب فيها إيهام، وإذا أراد بذلك بركة علمه توجيهه ومؤلفاته وإرشاده لكامل تلاميذه لا بأس، أما إذا أراد أن يعطي الناس بركة هذا اعتقاد المشركين الأولين نسأل الله العافية. نعم
أحسن الله إليك. قول علي السابق عرف له مخرج، قول علي السابق خير الكلام ما قل ودل،
ما يهدى عن علي وعن علي رضي الله ما خرج هذا الحشي وتكلم عن الحشي معروف عن علي رضي الله خير الكلام ما قل ودل يعرف عن علي رضي الله ولم يضاف له من. نعم
والشارح نسبه إلى علي.
نعم
الشرف نسبه إلى علي رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل.
علي حاشيه
ما ذكر عليه شيء.
نعم
في بعض الاخوان تتبع هذا فلم يجد له مخرجا.
ممكن نعم تبارك ما يصلح، تبارك الله رب العالمين ما يقال لا تبارك، تبارك بوصف الله، أما زادة البركة هذه فيها إن كان قصد أن يجيك مبارك وأن ينتبع ينفعنا من توجيه وإرشاد ونحو ذلك فمعنى صحيح، أو أنت إن شاء الله مبارك يعني إذا جيت يحصل مجيك الخير من التعليم والتعاون على الخير والنصيحة بالحق فلها معنى صحيح، أما إذا أراد أنه هو نفسه يعطي الناس بركة لا هو صحيح، العبارات العامة لهم عبارات فيها إهامات فلا حسين حياك الله وبارك الله فيك جزاك الله خير شرفتنا وما أشبه ذلك، يأتي بعبارات أحسن من هذا. نعم ما يصلح يعلم من هذا ما يجوز، تبارك ما وصف الله تبارك الله رب العالمين تبارك الله بيده يمينك تبارك منها بلغ براه البلاغة البركة النهاية هذا يصف الله لله. ينظر إلى
قصدهم
يشكل بظاهر كلامه يعلم منها ما يجوز هذا. نعم
على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه فلما تعرض للخلاف طلب للاختصار،
يعني إن ذكر قول واحد لجل الاختصار وجمع الفائدة، وإذا أراد الإنسان المزيد راجع كتب الخلاف فهو ذكرها هنا مختصر على قول واحد، وإن كان الأصل قد يكون روايتين ولكن المؤلف هنا أراد التخفيف على الطالب تيسير عليه ويكون قول واحد حتى يضبطه وبعد ذلك يراجع كتب الخلاف أراد.
وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت، هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني نسبة لجده شيبان بن ذهير بن ثعلبة.
هذا هو القول الواحد من أبي أحمد رحمه الله، قد يكون لأحمد روايات كثيرة روايتان وثلاث وأربع وأكثر لكن يقول المؤلف انها تحرى الارجح على في اعتقاده. قد يعتقد المؤلف او الموفق او غيره من هذا هو الارجح ويعتقد الاخر خلاف ذلك حسب الادله. والعمده في هذا هو الادله، لا قول فلان وفلان، العمده في مثل هذا الادله الشرعيه من الكتاب والسنه، فما كان راجحا فيها فهو الراجح، سواء وافق قول احمد او قول الشافعي او قول مالك او ابي حنيفه او غيره، الراجح في الحكم الشرعي ما وافق الادله الشرعيه. وقوله امام الائمه فيه جمال، لو قال امام الائمه في زمانه او امام العلماء في زمانه لكون هذا اسلم. وهم معلوم رحمه الله من ائمه الهدى ونافع عن السنه وذي في سبيل الله وذي في خلق القران، فهو له امامه عظيمه رحمه الله وله جهود مباركه. ولكن امام الائمه ما يقال امام الائمه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام، وإنما إمام الأئمة في زمانه وإمام العلماء في زمانه لأن قادهم ودعاهم إلى الثبات في هذا والصبر عند نهاية القرآن رحمه الله، فهو إمام كبير وله جهود مباركة في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر السنة. وأحمد رحمه الله وغيره من العلم، وهكذا مالك وهكذا الشافعي هكذا الأوزاعي وكذا غيره من أئمة الإسلام من نشروا الحق ودعوا إليه. نعم.
الصواب
في
مذهب الإمام الأعظم
عبد الله عن دائم. كذا كذا الأعظم بحيث الأعظم. الأعظم هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
الصواب في
نسبة أحسن
الله.
نعم.
من
جهل
أو
لغير. جهل. من جهل. بضم الدال وسكون الهاء. نعم. الشيباني شيباني شيباني شيباني. وهو من بعد بن عدنان. نعم. نعم.
انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
لا 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 التقييد لا التقديم لا وجد يجب على العلم ينظر في الأدلة الشرعية، أما العام يسألها العلم جمعا، أما أهل العلم فعليهم ينظر في الأدلة وما وضح في الدليل وجب الأخذ به، كما قال الله جل وعلا او ما اختلفوا في شيء فحكمه الى الله، قال سبحانه فان تنازعتم في شيء فحكمه الى الله والرسول. نعم.
نعم.
اي الغالي عنده وعند من يرى من ائمه الحنابله. نعم. نعم. مثل كالاصحاب الانصاف وغيره. نعم. على حسب كتابه. نعم.
الشيخ بعض
الاخوان
يقول ما
يعلم
الدليل
الصغار والشباب. العلم في الدليل احسن حتى يستقل في قلبه.
حتى لو كان.
ما هو حتى يستقل في قلبه. قال الله كذا قال الرسول كذا صلى الله عليه وسلم. نعم.
رجع الى المذهب يعني يقول المذهب هو يعلم ان الدليل الصحيح يخالفه وهذا.
غلط غير صحيح. يخشى عليه. هل يحذر ان يخالف الامر ان تصيبه فتنه ان يصيبه العذاب العليم. لا حول ولا قوه. هذا خطر. ان شاء الله لا في نعم.
كيف
نعاهد الشيخ ذلك؟ في. تقية المذهب يعلم ان القادم. يعني على كل حال سيلزمه رجل الحق ولا يجيها التقليد. المقلد يرعد من العلماء عند اهل السنه. يجب على من حرم الحق ان ياخذ بالدليل. الحق هو الواجب الاتباع. وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. فيقول جل وعلا فلي احيان الذين يخالفون ان تصيبهم فتنه. أو يصيبها ولا أقول عليهم.
نسأل الله
إليك العوام
ما يعطونا الراجح.
المعلم يعلمهم الراجح ما عليه الدليل ولا يعطيهم خلاف حتى يستقيموا. الأحسن للعامة العامة الراجح بس. نعم.
والمذهب في الأصل أي في اللغة الذهاب أو زمانه أو مكانه. ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به.
هل ما هو الذي قاله فلان ما قاله بدليل ما تقيل منه قال مذهبه والمقلب قال مذهب هذا في المجتهد كأحمد ومالك والأوزاعي والشافعي وغيرهم مذهبه ما قاله مجتهدا فيه مات عليه قال مذهبه بالدليل فما ثم مصدر ذهب مذهبا مصدر على الذهاب موضع الذهاب لكن يقصد هنا إذا قيل مذهب فلان يعني ما قاله عن اجتهاد وما تقع لم يرجع لطالب العلم.
وكذا ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء أو نحوه. وربما حلفتمه مسائل جمع مسألة من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم. نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها. وزدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول عليه لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته. والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبتة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرة.
هذا تعليل لما فعله أنها كان بمسائل مهمة، وهذه المسائل هذا في الوقوع حرصا على نفع الطالب، لأن الهمم قد قصرت والأسباب مثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فلهذا اعتنى بإيجاد المسائل المهمة، وهذه المسائل التي لا أهمية لها حرصا على نفع الطالب وعلى إفادة الطالب. أما المسائل النادرة حذفها وأتى بأشياء مهمة تنفع الطالب لكثرة وجودها ووقوعها بين الناس.
لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم.
كما قال على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اللهم صل وسلم. بدأ الإسلام غريب وسيد غريب كما بدأ، الله المستعان. ولهذا كلما تقدم الزمان شدت الغربة في العموم في عموم الأرض، ولكن قد تكون في بعض الجهات حالة أحسن من حالة، يكون غريبا في المغرب مثلا ليس غريبا في المشرق، والعكس قد يكون غريبا في محل فلان وليس غريبا في محل فلان، كما وقع في عهد الشيخ محمد بن بخار رحمه الله بعدما انتشر الحق وانتشر الدين، صار ليس غريبا هنا وان كان غريبا في البلدان الاخرى. وهكذا كان واضحا في المدينه وفي مكه في زمن السلف وغريب في البلدان الاخرى، فغرابة تختلف. فإذا ظهر الإسلام في بلد وكثر فيها العلماء لم يكن غريبا، ولكن غريبا في البلد الأخرى التي قل فيها العلماء وقل فيها الدعاة إلى الحق.
في الصحيح صمد في الصحيح لا يأتي عليكم زمان إلا
هذا رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه.
وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه.
صدق كتاب مختصر به جمع مسائل كثيره، من تامله حفظه يعرف هذا، لانه جمع مسائل كثيره تعين الطالب على مراجعه الادله ومراجعه اهل العلم فيها حتى يتبين له الصواب بالدليل.
ولا حول ولا قوه الا بالله، أي لا تحويل من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله.
هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة، قال يا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي الإكثار منها. نعم. وحديث لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ومن ذلك التحول من المعصية إلى الطاعة، والتحول من الجهل الى العلم، كله بالله.
وقيل لا حول عن معصيه الله الا بمعونه الله، ولا قوه على طاعه الله الا بتوفيق الله، والمعنى الاول اجمع واشمل.
نعم هذا غيره.
وهو حسبنا اي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله، اي المفوض اليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم او الحافظ.
سبحانه وتعالى
ونعم الوكيل.
هذه كلمه عظيمه ايضا، حسبي الله الوكيل، قالها ابراهيم في رب النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم لما اجمع الكفر الله وجاء اليه حسبي الله ونعم الوكيل، هذه كلمه عظيمه. وهو عن سنه قريبه وقعت في الامن الجليل فقولوا حسبي الله ونعم الوكيل. المقصود انها كلمه ينبغي الاكثار منها من شافي الى الله ولمن وكيل الله سبحانه وتعالى.
في اثر هنا اذا وقعت في امر
جليل
الامر الجليل،
لكن في سند ما قال ما اعرف الا سند يعني، لكن قال يروى بطريقه التنير.
اذا وقعت في الامر الجليل
جليل يعني العظيم أي شيء يثبت عنده يشق.
ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
الجليل والجلال
معنى واحد.
كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتبا وكتابا ويسمى المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكتل بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
بسم الله اللهم صل وسلم هذا يقوم عنه رحمه الله كتاب الطهارة والكتاب هو ما تقدم على السالف من مصادر السيالة وهي لا تقع شيئا بعد شيء وأصل الكتابة تجمع وتكتب قوم يتجمعوا من كتبة الخير جماعة الخير سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات وحروف وهكذا الرسالة سمى كتابا يتجمع سمى العلماء كتب ما يجمعون في معنى معين سمى كتاب في الطهارة في الصلاة في الجنائز في الزكاة في أي شيء سمى كتاب لأنه شيء يجمع كلمات وحروف. نعم.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين
وهذا هو المشروع كله ولهذا بدأ بها لأن الطهارة شرط الصلاة والصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين وجرت عادة كثير من الناس أن يخصوا العقيدة بكتب خاصة ما يتعارض للشهادتين لها كتب خاصة ولهذا يبدأون بالطهارة والصلاة لأن كتب العقيدة معروفة موجودة فبعضهم يجمع بين الأمرين يعني العقيدة ثم الصلاة كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما بدأوا بحديث الإيمان والتوحيد ثم ذكروا الصلاة بعد ذلك وهنا كتب الفقهاء جروا على مصلة من سلك فصل العقيدة في كتب خاصة فبدأوا بالطهارة فقط والطهارة معروف لسانها لأنها مفتاح الصلاة وشرطها فلهذا قدمت في الكتابة على أحكام الصلاة. نعم.
ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار مصدر طهر يطهر بضم الهاء في الهمة وأما طهر بفتح الهاء فمصدره كحكم حكما وفي الاصطلاح
طهر طهارة طهر يطهر طهارة بظرفها يظرفه ضرافة ويقال طهر يطهر بفتح طهر يطهر بفتح حكم يحكم والأمر في هذا بعضهم ذكر فتح الهاء فيهما وضمها طهر وطهر في الحالين وهي النظافة والنزاهة هذا ثوب طاهر نزيه طهر من كذا تنزه من كذا والمراد هنا كما يأتي الطهارة من الأحداث والأخبار. نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وفي معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك أو بالتيمم عن وضوءنا الغسل
هذه الطهارة ارتفاع الحدث يقال طهارة وما في معنى يسمى طهارة كإسراد تطهير الميت غسل الجنازة كل عارف ما يحصل من غسل الجنوب والوضوء من الريح كله يسمى طهارة كل في معنى الحدث معنى الطهارة من النجاسات فالطهارة من النجاسة الحسية بإزالة النجاسة والطهارة من المعاني معنوية وهي تطهر من الأحداث من بول وغائط وريح وجنابة ونحو ذلك وهكذا ما يلحق بذلك. نعم. يسمى طهارة. نعم.
صلى الله عليه المؤلف جعل وما في معناه بالتيمم، هل هذا مسمى؟
نعم.
المؤلف جعل وما في معناه الحدث التيمم، أليس التيمم؟
الصلاة في التيمم أنه رابع على الصلاة. نعم. ثم طهر أيضا هو لمعنى أراده الله صدوه
من
يوم
حكم الأغسال من غسل
ميت مهم لازم سنة والغسل وهي سنة لكن في معنى الطهارة يعني ثم طهارة مثل ما سمى غسل اليدين من قائمة النوم سمى طهارة كذلك غسل عن تجديد هو مع الحدث يتجدد تجدد وضوءه على طهارة سمى طهارة وإن كان تجديدا. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة.
نعم.
أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. جعل التيمم من جنس الماء
التيمم طهارة في الصحيح وأنا قال استجمار هنا لو قال استجمار والصواب أنه يطهر أيضا حتى الاستجمار التيمم يطهر والاستجمار يطهر
وذكر
ولهذا قال في الاستجمار في الحرج في العرض والرأس فإنهما لا يطهران فالطهارة تكون بالماء وتكون بالتيمم وتكون بالاستجمار فضلا من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى هذا الصواب
جمع بين أمرين قال حكمها بالاستجمار أو بالتيمم.
نعم.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل
يقال لها طهارة ويقال الحاصل طهارة. نعم. يعني قصة قبعة لكن جيب بسناد بعض المقال بجانب بينهما. نعم. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة. أحدها طهور أي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث
غيره. قال سبحانه ما أنزلنا من السماء ماء طهورا فالطهور طاهر نفسه يطهر غيره. نعم.
لا يرفع الحدث غيره. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها. والطاهر ضد الحدث والنجس.
ضد
المحدث.
نعم. ضد المحدث. نعم. والطاهر ضد المحدث والنجس.
والظاهر ضد المحدث
والطاهر. نعم. والطاهر. نعم.
عند النسخة
والطاهر يقال لما ليس محدثا ولا نجسا يقال له طاهر إن كان على وضوء وغسل يقال طاهر. نعم. كذلك من سلم من النجاسات يقال طاهر. نعم. الصلاة منه هي طاهر ما يضر لكن حقه إذا كان يابس غسله كان مطبا هو السنة. نعم.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحتمية غيره أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار.
هذا قول بعض العلماء الصعب أنه مطهر تيمم يرفع الحدث كما قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم قال صلى الله عليه وسلم جعلت إلى الأرض مسجدا وطهورا سمها طهور فإذا فقد الماء وعجز عنه وتيمم حصل له الطهور ولهذا لو تيمم للعصر صلى به المغرب على الصحيح أو تيمم يقرأ من المصحف صلى بذلك هذا هو الصواب التيمم كالماء عند عدمه والعجز أو العجز عنه وهذا هو الاستجمار الاستجمار كما ينبغي الاستجمار الشرعي حصل به الطهارة يقوله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يستجمع بعض الأغراض فقال إنهما لا يطهران دل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. نعم.
لو الاستجمار لو
عرف المستجمع مسألة الثياب ما
يضر
طهر معك يستجمع استجمار استرعي ما يضر نعم ثم عفى الله عنه. نعم.
والله
يتيمم
وصلى
وأتى
الماء
أثناء الصلاة لحظة منه طهر إذا كان في أثناء نزل مطره وسلم أو جاء واحد منه راح يجمعه وجاءه قد كبر جاب أجرة يقطعها. هذا هو الأحوال. نعم.
قوله ولا يزيل النجس الطاري أو غيره، لو ألم يقول بعض الفقهاء أن النجاسة متى ما زالت بأي مزيل طهرا؟
نعم نزيلها ماء. نعم.
مستجمع
من
وجد ماء
يكتهم بسمه يكفيه السمع شعب ولا معه من الماء
نعم. بعض
المغاسلة
في غاسل على الناس
نعم
شو؟
بعض المغاسلة
في
غاسل
بما
يسمونه
على الناس
بخار على البخار ما ينفع لا بد من ماء لا بد من ماء في تطهير النجاسة من الثياب ونحوها. نعم.
بخار الماء طلع
عن صوته ما ما أعرف هذا الشيء ما أعرف إلا الماء اللي يغسل ويعصر. نعم. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها.
نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكس أو تحلب.
نعم.
ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير مماثل
هذا هو الطهور الباقي على خلقته، مثل مياه الأنهار ومياه البحار وأشباه والآبار، ولو تغير بشيء لا يمازي أوراق الشجر وتهلب وغبار وكلام ما يضر، هو باقي على خلقته. نعم.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشم لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسره الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إلا يحفظ إليه، سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا، ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه.
المخاطب لا يغير لا يضر، إذا خلط الماء شيء لا يغيره يبقى له اسم الماء فهو طهور. أما إذا كان لا غيره مثل الشاهي، حطوه في الشاهي أو حطوه فيه لحم حتى صار مرق أو لبن زال اسمه، ما عاد يبقى طهور، يبقى طاهر ولا طهور إذا تغير اسمه بعدما كان ماء صار مرقا أو شايا أو قهوة أو لبنا أو نحو ذلك زال حكمه. أما إذا بقي على حاله سقط في السعر شيء من الأشياء ورق أو غيرها أو ورق أخرى أو أشياء من الأشياء تتقى في الماء لكن لا تغير اسمه يبقى اسمه يبقى حاله فلا تضره. نعم.
صلى الله عليه وسلم في هذا العصر السخانات تصاب من الداخل بالحلى وتخرج ماء بنيا ولكن
ما يضر الحلى ما يضر ما يغير شيء من الماء.
أحسن الله.
نعم.
تفريق أحسن الله إليك بين الملح المائي والمعدني.
المعدني يخرجه عن فرد الماء يصير ملح. نعم.
الله أكبر.
شيخ
الطهور إذا كثر عليه الورق ورق العلب
ما يضر. نعم.
ولو تغير.
نعم.
قال شيخ الإسلام أحسن الله إليك إنه لا فرق بين الملح المائي والمعدني كلاهما سواء في عدم التأثير.
المعدني يغير لونه يغير طعمه ولونه جميعا، والمائي لا قد يتغير الطعم لكن موجود الماء على حاله ولا قد يكون في ملوحة لكن اسم الماء وصورة الماء باقية.
وكذا ما سخن بمعصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها.
كل ماء سالم ولو بجوار مقبرة ولو بجوار ميتة يأخذ ريحة ما يضر، هو على ظهوريته. ولو سخن بالنجس على الصحيح إذا كان مصيوم، ولو سخن بالله الصواب أنه لا يكره إذا كان مصيوم، أما إذا كان مهم مصيوم قد يكره لأنه قد تعلق أشياء منه البخار الذي يصدر عن النجاسة فيتصل بالماء ثم ينبغي أنه يصال حتى يحتاط لدينه.
الله
يهديك.
أم سلمة
هذا في النعل والثوب وطهره بعده. نعم خبها خاصة. نعم لأنها الناس تحتاج إلى زر ثوبها والإنسان يحتاج إلى أن عليه يمسحها، وإذا مسح ما فيها ودرك ما فيها زال حكمه.
واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل،
يعني يكره إذا استعمال ماء زمزم في الخبث كون يصيب به النجاسة يكره، لأن ماء شريف لكن يكون يستنجي يتوضأ به يكون يغتسل لا بأس، يغتسل من الجنابة أو التبرد أو الجمعة أو يتوضأ به لا بأس، أما كون يستنجي به أو يغسل النجاسة يكره، هذا فيه نظر والصواب أنه لا يكره حتى ولو استنجى به ولو غسل به النجاسة، لأنه ما من أرض المياه ماء شريف شرفه لا يمنع من أن يستنجى به ولا يمنع أن يغسل به النجاسة. كما أنه نبع بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، إما أنه نبع بين أصابعه ماء شريف، ومع هذا توضأ به الناس واستنجوا به الناس غسلوا به ثيابهم وحملوا في أوعيتهم فيما استنبط الموت صاحب المنطقة رحمه الله وغيره.
أحسن الله إليك. قوله
من العموم لم تجدوا ماء إن الماء طهور عام يعم زمزم ولا زمزم يعم ما ينبع بين أصابعه وغيره،
يعني لا يكره استعمال زمزم في حدث أصغر أو أكبر أو
لا يكره. لا يكره. الصواب لا يكره فيه، هذا حصيح عندهم لا يستعمل فيه، لا كراهة من هذا الوصف، إنما الكراهة في استعماله في إزالة النجاسة، والصواب أنه لا يكره أيضا حتى في هذا.
قوله
صلى
الله عليه وسلم وماء بئر بمقبرة
ما يصح ما يضر.
شيخ الله
يقول إنه لا يكره
المرقي فيه
مغسل به. نعم يغسل
حتى في دورات المياه
نعم
وإزالة النجاسة
نعم
وإزالة
النجاسة
ما
بيبقى نعم يعني في الرقية الماء في الرقية استنجابه
ولو لو ما رقيا فيه يتسل به ما في بس الحكم المعموم الحكم الرقيا الحكم صار انه ماء مجرد ماء ورقيا فيه ما يجعله القرآن ما يجعله القرآن ولا آيات. لا بأس يغسل الصحن يغسل به
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن السيرين.
كل ما يتغير المكثه في شيخ عنه براري يتغير المكثه ما يضر يطهر ولا يتغير المكثه.
أو بماء أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عمما زجة سلبه الطهورية.
كل شيء يغيره حتى يكون ماء في الماء يسلبه الطهورية، حتى يكون لبن ومرض قهوة ما أصلنا.
لكن قول أحسن الله فإن وضع قصدا
لا وضع قصدا وسلبك وهيره
لا ما سلبه وضع طحلب
ما يضر
والله يقول
إذا قرع فيه ورق حشيش أو غيره وبقي على حاله ما يضر بقي له اسم الماء
مالك يفرق بين
أو بعض منه ريح أو ما أشبه
لينه الشارع يفرق بين ما وضع قصدا وما لم يضع قصدا، يقول إذا وضع قصدا سلبه الطهورية.
نعم الصواب لا يسلبه الطهورية ما دام اسم الماء باقي.
نعم
إذا كان اسم الماء باقي لا يتغير ما يسلم شيء آخر هما. نعم
إذا قال في الواحد أو الاثنين هل يسمى إجماع يا شيخ؟ إذا قال في الواحد
قد لا يبالى به. نعم إلا إذا كان من أهل العلم ومن أهل البصيرة
أحسن الله إليك. من قال
وكان المقعد يحسبها
أحسن الله إليك
إلا على كذب من دليل غيره يعتبر منها ولا يخالف وحده، ولكن الصواب إذا كان مخالفين من أهل العلم لا يسمى إجماعا. حتى يعلم أنه إجماع قبل أو تقيمه أدلة شرعية.
أحسن الله إليك. من قال إن الماء المقروء فيه إذا اغتسل به الإنسان ينبغي أن يجمع هذا في إناء ولا يلقى في الدورات، يلقى في الحدائق ونحو
ذلك. نعم، ما الحاصل هذا؟ نعم، يغتسل به الحمام والحمد لله. نعم، هما ما تغير، هما.
أحسن الله إليك.
أو تغير بمجاورة ميتة أو بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه. أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره، لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع. ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا.
كون مسخن لا بأس له، إنما المهم الحذر من كراهة العورات أو كون حار يمنع من المبالغة في الوضوء والغسل، يكون وسط لا يؤذي ويتمكن الإنسان من سبع الإسباغة.
فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
صح، إن اشتد حره أو برده كره لأنه قال لا يتمكن من عادة من إسباغ الوضوء.
لتغير الماء إذا تغير ريقه بمجاورة بيته
ما يضر، ريحه ما يضر، ريحه اللي يأتيه ما يضر، إذا كان في نجاسة ما يضر، ريحه اللي خارج ما تضر.
صلى الله عليه وسلم إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه
بشيء ساقط فيه، مو خارج، بشيء ساقط فيه
مجاور ما له تأثير.
أما ريحه اللي خارج ما يضر
لو لا انتقلت الرائحة إليه.
نعم، إلا إذا سقط فيه ما يضر، شات ولا يطول ولا غيره غيره، أما شيء من بعيد ما يضر.
بس انتقلت الرائحة إليه.
اللهم اهدنا ما يضر، جزاك الله خير.
امين. وان استعمل قليل في طهاره مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعه او عيد ونحوه او غسله ثانيه او ثالثه في وضوء او غسل كره، للخلاف في سلبه الطهوريه.
وهذا باقي على طهوريته، من كرهه ومن كرهه من اجل خروج من الخلاف، يستعمل في طهاره مستحبه وغسله ثانيه وثالثه في وضوء وغسل، هذا ما طهور، الصواب انه طهور، فلا اغتسل به او اغتسل به ثياب فلا باس.
فان لم تكن الطهاره مشروعه كالتبرد لم يكره.
اما اذا كان تروش به للتبرد او غسل يده للنظافه من غير شيء لم يكره.
فان بلغ الماء قلتين تثنيه قله ويسمن لكل ما ارتفع وعلى.
نعم.
وان بلغ الماء قلتين تثنية قلة ويسمن لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وهما 446 رطلا وثلاث أسباع رطل مصري وسبع رطل دمشقي وتسعة وثمانون وسبع رطل حلبي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه. فالرطل العراقي 90 مثقالا سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمية أو عذرته المائعة والجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره، قال الحاكم على شرط الشيخين وصحة الطحاوي.
اللهم صل وسلم. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس إذا وقع في الشيء إلا أن يتغير، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يقول لك لم يحمل الخبث، أخرجه ابن أحمد وفي السنن من حديث ابن عمر وحديث صحيح، وذهب إليه الجماعة وأنما كان بلغ قلتين ينجس من بلاقات، وأما إذا بلغ قلتين فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا قول جماعة من أهل العلم. وقل له مثل ما بين المؤلف 500 رطل عراقي بالتقريب، والاقرب انها شيء الشيء الذي قد ما يقل له الإنسان قوي متوسط يعني كلمة قوية. وقال بعضهم منها إلى الهجر من تسع قلبتين وشيئا في الواحدة تصب خمس قرب إلا شيء قليل، ومقدارها بوزن خمس مئة لتر عراقي تقريب. ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، إن الماء طهور لا يجد شبه شيء ولو كان ماء قلتين، إن الماء طهور لا يجد شبه شيء كما صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قلتين أو ما يقاربهما يحتاج إلى تأمل وعناية، فإن قد يحمل الخبث إذا كان من القلتين قد تأتي به النجاسة فيحتاج إلى التثبت. ومفهوم أن ماء قلتين لا حجة فيه لأنه يعارض المنطوق أن الماء طهور لا يسمى شيء، والمنطوق مقدم على المفهوم هذا بالصواب. فالأصل في الماء أنه طهور سواء قلتين أو أقل من قلتين، هذا الأصل به إلا إذا تغير بالنجاسة، لكن إذا كان قليل جدا تؤثر فيه النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بلغ فيه الكلب، قال وإذا بلغ فيه إناء يحدث فليلقه، لأن الآن الصغيرة في الغالب تأثر النجاسة قليلا. أما إذا كثر ولو كان قلتين فلا يجوز إلا بالتغير، لكن يتثبت فيه المؤمن لأنه قد يحمل الخبث. فمعنى الحديث أن ما دون قلتين محل نظر ومحل اجتهاد، أما ما فوقهما في الغالب أنه لا يحمل وأنه طهور ولا يتغير، هذا هو الغالب على ما كان قلتين فأكثر عدم التأثر. لكن لو تأثر وتغير من النجاسة نجس بالإجماع، بإجماع المسلمين إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة نجس ولو كان عشرة إله. لكن ما لم يتغير في الأصل فيه الطهارة وإن كان دون قلتين، إلا إذا كان يسيرا جدا كما الأواني الصغيرة تقع فيه النجاسة في الصغير في الأواني التي بين أيدي الناس فهذا له إراقته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الخلف إناء فليلقه، من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر فيه. نعم.
وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو
نعم.
وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق.
هذا قول بعض أهل العلم، الصواب أنه أنهما حامان لكن ما جاء قولتين يتثبت فيه. نعم.
صلى الله عليه
استثناء
بقوله غير بول آدم
يأتي
يعني يحملان على انهما دون القلتين،
ياتي معنا
يحملان على ما فوق القلتين كما نقول السابق
اما القلتين وما دونهما، هذا الاصل. وهو قول مالك وجماعه من العلم واختار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه. نعم.
الاختيار
من الاصل ان الماء طهور الا اذا تغير،
اختيار المؤلف احسن لك. اختيار المؤلف يعني يحمل على ما
فوق القلتين، يحمل مطلق على مغير. نعم.
على ما فوق القلتين.
نعم. على ما بلغ القلتين،
على ما بلغ.
نعم. من مجاورة ما يضر كما تقدم، تغير من مجاورة ما يضر. نعم.
وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث.
نعم.
ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار، قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا.
نعم.
والقربة مئة لتر بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فكانت القلتان خمسمائة بالعراقي.
نعم.
أو خلطه البول أو العذرة.
قول أحسن الله إليك لوروده في بعض ألفاظ الحديث إذا بلغ الماء قلتين وقلال هجر.
نعم.
هل هذه
صحيحة؟ ما أعرف هذا، لا أعرف هذا. والأقرب والله أعلم أنها قلتين مما يقوله الرجل، يعني قلة التي يقلها الرجل المعروف يعني إشارة إلى كثرة الماء.
بعض العلماء بين
الشيخ ما تساوي
280
لتر. نعم. قلتين تساوي 280
لتر.
نعم. الله
أعلم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء مصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمية أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول الأكثر المتقدمين والمتوسطين. قال فالمبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أن البول والعذرة في سائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهاء.
وهذا هو الصواب، أنك كغير النساء لا ينجس إلا بالتغير ولو بول أو غائر، هذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم لا يلزمه من التنجيس، المقصود تأدب ولا يباهي مع الدائم ولا يلزمه التنجيس، فلا ينجس إلا بالتغير، هذا هو الصواب، سواء كان بولا او غائضا او غير ذلك. الاصل الطهاره، انما طهر لا ينجس شيء الا اذا تغير فانه ينجس بالاجماع، اذا تغير طعمه او لونه او ريحه ينجس بالاجماع. نعم، سواء كان عجره او بولا او غير ذلك. واما يقول من قال انه لا ينجس الا انه ينجس الا اذا صعب نجحه، هذا قول ضعيف. يخذ ما حوله إلا إذا تغير، شوف الفارة وقع في المائعات يخذ ما حوله ويقع إلا إذا تغير.
سأل الله إليك الحاشية، يقول عن زيادة إذا كان الماء قلتين بقلال هجر، رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا.
والله ما أعرف أحد صحيح في هجر، إنما مشهور. نعم،
في بعض القرى
حتى ولو عرف. نعم،
في بعض القراء في سدود أكثر من قلتين ولكنه متغير لكثرة استعماله، لأنه لا ينجس.
لا ينجس، لا ما ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. أما تغيره بالرياح أو بالأهواء بالهواء أو بالأوراق أو ما يضر، ولا يجوز للشجاري.
لا يوجد رأي،
لا بد أن يعلم أنها نجاسة، وإلا في الأصل الطهارة. نعم.
السلام عليكم، لو كان دون القلتين وأصابه دور
ما يجوز إلا بالتغير على الصواب. نعم.
لأن نجاسة
إلا إذا كان قليلا كالأواني، هذا يراد. نعم.
لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكي.
نعم. كلام بول الكلب لا يجوز إلا بالتغير، بول الآدمي كذلك من باب أولى. نعم.
ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون قلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لم تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة الخبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم.
هذا قول ضعيف، ولا يرفع الطهور خلف المرأة، هذا القول ضعيف. الصواب أنه طهور وأنه يرفع الأحداث ويزيل النجاس، ولكن إذا تيسر غيره أفضل. وهكذا ما فضل الرجل، فقد ثبت عن رسول الله لها أن يغتسل الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، ولا خلفا جميعا، ولكن لا ينجس ولا يكون طاهرا، بل هو باق على طهوريته سواء خلف به أو لم تخلف به. قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ تسل بفضل بعض النساء، لكن الافضل ترك الفضل اذا تيسر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الحديث صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل في المراه والمراه في الرجل، قال ولا يغترف جميعا، رواه ابو داود والنسائي بشان صحيح عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول من قال انه اذا خلت به لا يرفع حدث الرجل، هذا قول ضعيف لا اساس له من الصحه، وهو كغيره طهور ينفع الحدث ويزول الخبث للرجل وغيره، لكن يستحب الى الرجل، يكره الى الرجل يتوضا بفضلها كما يكره لها ان تتوضا بفضله ايضا، ونعترفها جميعا.
كره التنزيه
نعم، لان الرسول اغتسل بفضله ودل ذلك على انه ليس به باس عند الحاجه الى ذلك. نعم.
قول فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطارة الحدث استعمله ثم يتيمم، في نسخة وجوده
هذا كل ضعيف، يستعمله ولا تيمم وهو طهور. نعم. إنه يعني في بعض الروايات نهار في غسل المرأة، لكن أخذوا بحديث وتركوا حديث آخر. الحديث الثاني نهار في غسل المرأة والمرأة فضل الرجل أيضا كلاهما. نعم. نعم. إنما بعيد لكن نقول الضعيف خلت ما ولم تخلق. نعم. ما أظن يصح رواه الخلال الغالب على رواه الخلال وأشبهه الضعف، ولو ثبت عنه فالأحاديث الصحيحة خلافه. نعم. قال والله هذا قول ضعيف، الصواب أنه طهور كافي ولو خلت ولا حاجة إلى التيمم.
النوع الثاني من المياه الطاهر وغير المطهر، وقد أشار بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصب ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وهذا أيضا ضعيف، فالصواب أنه طهر سواء تغير بطبخ أو بورق شجر أو غير ذلك، ما دام لم يصبه نجاسة هو طهور. وهكذا ما يغتسل به ما يغتسل فيه من الماء الزائم كله طهور، ولا يكون نجسا ولا طاهرا، بل هو طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنياس، هذا هو الصواب، لأن الماء على الصحيح اسمان طهور ونجس، هذا هو الصواب. أما وجود قسم آخر طاهر لا يطهر وهو يسمى ماء فلا أصل له، وإنما إما طهور وهو سائر مياه، وإما نجس وهو ما تغير بالنجاسة. نعم. أو كان قليلا تؤثر فيه النجاسة كما الأواني الصغيرة. نعم.
لكن حسنات يعني شبهة في هذا أنه ليس بماء مطلق، ما في
هذا
الدليل يعني
هو ماء مطلق
تعليل يعني
هو ماء مطلق تقييده هو يقيده ولا هو ماء مطلق ما دام ما تغير بالنجاسة هو ماء مطلق.
نعم. يعني ما عنده إلا التعليل هنا
هذا. نعم تعليل هذا ما يكفي. نعم. نعم. نعم.
أخرجه
من أبي شيبة. نعم.
تقع في البئر من طريق خالد بن
سلمة
عن علي بن
أبي
طالب، وأخرجه
الخلال
بإسناد صحيح.
نعم. وعلى قول ما يؤثر إلا إذا تغير. نعم. صحيح لا يؤثر. نعم. مثل العادية التي يحملها الناس فيما بينهم يتوضأ به، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الخلف إناء فليغرق، لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر فيها النجاسة، إذا صار قليل تؤثر فيها النجاسة.
وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائر الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي، هاتف رقم 4280793، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.